بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم. الصواب أن الحديث لم يرويه مسلم رحمه الله تعالى، بل ولا غيره من أصحاب الأمهات المشهورة، وإنما رواه مالك رحمه الله تعالى في كتاب غرائب، رواه مالك كما في كتاب الدارقطني غرائب مالك من طريق سليمان بن معاذ القرشي عن مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن جابر به، وسليمان منكر الحديث. تفضل.
قال رحمه الله: وروى ابن بطة في إسناد صحيح عن ابن عمر أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما قاموا أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره.
طيب، يعني في صواب وصواب، تصويبان. التصويب الأول أن في نسختنا عن ابن عباس، وفي نسختكم عن ابن عمر على الصواب، لكن ليس على الصواب في الكتاب. مفهوم هذا؟ يعني على الكتاب، الكتاب ينبغي أن يذكر على ما في الكتاب، يقال عن ابن عباس أو ينبه في الحاشية. عندكم تنبيه في الحاشية؟ أي طيب، فيقال في الحاشية يعني في الكتاب عن ابن عباس، والصواب عن ابن عمر. طيب، فشاهد الحديث من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحيح. تفضل.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. الحديث وقد ثبت في صحيح،
وهذا الحديث يعني كما ذكر، وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة أنها أحاديث متواترة، هذا الباب، هذه الأحاديث، وهذا النقل من ابن أبي العز رحمه الله تعالى، نقله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة، وتابع شيخ الإسلام حتى في العزو في الخطأ. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يروي الأحاديث غالبا من حفظه رحمه الله تعالى، فيقع له شيء من الوهم بسبب أنه يروي من حفظه رحمه الله. تفضل.
قال رحمه الله: وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الآيات. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم، حيث قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه سيئا فهو عند الله سيء. وفي رواية:
طيب،
رأى أصحاب محمد جميعا.
طيب، قوله رحمه الله تعالى في أثر ابن مسعود، أثر ابن مسعود صحيح إلى قوله يقاتلون عن دينه، فما بعد ذلك وهو قوله: فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه سيئا فهو عند الله سيء، فهذا ليس من قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وإنما هو مدرج من قول أبي بكر ابن عياش أحد رواة هذا الخبر، وقد تكلمنا على هذا وبيناه في فتح رب العباد عند هذا الأثار. تفضل.
قال رحمه الله: وفي رواية: وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. وتقدم قول ابن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات إلى آخره عند قول الشيخ ونتبع السنة والجماعة. فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى
بخصلة. نعم.
قيل لليهود من خير أهل أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟
من خير أهل ملتكم. نعم.
قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. لم يستثنوا منهم إلا القليل.
الصواب أنهم هم شر أهل ملتنا، هذا الصواب أن يقال هكذا جماعة ملا، هم شر أهل ملتنا. تفضل.
قال رحمه الله لم يستثنوا منهم إلا القليل، وفي من سب وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة.
نعم.
وقوله ولا نفرط في حب أحد منهم، أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقوله ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، فعندهم لا ولاء إلا ببراء، أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
يعني انظروا هذه الكلمات لا ولاء إلا ببراء، ظاهرها فيها الرحمة وباطنها من قبلها العذاب، فهم قصدهم لا ولا إلا ببراء، أي لا يتولى أهل البيت عليا ومن معه إلا من تبرأ من أبي بكر وعمر وسائر الصحابة. واضح يا جماعة؟ بخلاف أهل السنة والجماعة لا ولا إلا ببراء، أي من كان من أهل الإيمان يتولى أهل الإيمان وفي الوقت نفسه يتبرأ من أهل الكفر والطغيان. ولكن هؤلاء عندهم كما ترون ألفاظ يوفاء تدل على معان باطلة عندهم. تفضل.
قال رحمه الله وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا معنى قول من قال من السلف الشهادة بدعة والبراءة بدعة.
الشهادة بدعة، الشهادة التي هي شهادة هؤلاء، يعني شهادة لرجل مثلا معين بأنه ماذا من أهل الجنة، أو البراءة كذلك التي وقع فيها هؤلاء الرافضة، الشهادة بدعة والبراءة كذلك. ماذا؟ البراءة بدعة، شهادة بأن طائفة بأنهم بأعيان من أهل الجنة ممن لم يعينهم النبي صلى الله عليه وسلم، والبراءة كذلك. ومعنى هذا هو ما تقدم في معنى لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء إلا ببراء، أهل البيت أهل الجنة ومن عداهم أهل النار. تفضل.
قال رحمه الله وهذا معنى قول من قال من السلف الشهادة بدعة والبراءة بدعة. يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من
وفي بعضها في بعضها كلام أثر أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه فيه، يعني في رواه ابن بطة في الإبانة وفي ليث بن أبي سليم، ولو إسناد آخر لكنه في انقطاع كذلك بين الأوزاعي وبين أبي سعيد. تفضل.
قال رحمه الله ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل الجنة، أنه من أهل النار، أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله له به. وقوله حبهم دين وإيمان وإحسان، لأنهم امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفر،
يعني قال ابن بطة كما ذكر رحمه الله والشهادة أن يشهد لأحد ممن لم يأتي فيه خبر أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. واضح يا جماعة؟ فهذا معنى الشهادة بالجنة بدعة، والشهادة والبراءة ماذا؟ بدعة. والرافضة يطلقون هذا على ماذا؟ أهل البيت أهل الجنة ومن خالفهم ماذا؟ فأهل النار. تفضل.
قال رحمه الله وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه.
طيب، الحديث ضعيف كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله.
قال رحمه الله وتسمية حب الصحابة إيمان مشكل على قول الشيخ رحمه الله،
أي مشكل على قول الشيخ رحمه الله في مسألة الإيمان، واضح يا جماعة؟ لأنه قال هنا وحبهم إيمان، حب الصحابة إيمان، وحب الصحابة عمل القلب، عمل من أعمال القلب، وهو يقول الإيمان مجرد إيش؟ التصديق، والأعمال ليست من الإيمان، فكيف الآن؟ تفضل.
قال رحمه الله وتسمية حب الصحابة إيمان مشكل على قول الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا،
مجازا على ما تقدم ذكره أنهم لا يقولون بأنها من الإيمان حقيقة، ولكن إيش؟ مجازا. تفضل.
قال رحمه الله وقوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع.
عفوا، أعد ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب عندنا من مذهب أهل السنة، إلا أن تكون هذه التسمية مجاز عند أبي حنيفة، هذا الصواب، إلا أن يقال وهذا المذهب هو المعروف عن أبي حنيفة من مذهب أبي حنيفة خلافا لأهل السنة. من أين أتى بالنسخة؟ طيب، إذا ننبه على هذا، أنتم نبهوا وأنا أنبه، يعني يقول مذهب أهل السنة وفي نسخة. طيب، يعني من مذهب أبي حنيفة كلام تمام مستقيم، من مذهب أهل السنة كلام غير مستقيم، إلا أن يقال سقط، يعني وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة خلافا لأهل السنة. طيب، أو يقال وهذا. تفضل.
قال رحمه الله وقوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقد تقدم الكلام في ذلك.
أي كفر دون كفر إلا أن يستحلوا، واضح يا جماعة؟ يستحلوا سب الصحابة يكونوا كفارا، وعلى التفصيل السابق، إن كفروا الصحابة أو أكثرهم، أو فسقوا الصحابة أو أكثرهم، فإنهم يكونون بذلك ماذا؟ كفارا، بل من شك في كفرهم يكون ماذا؟ يكون كافرا. ومن سب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وتنقصهم مستحلا لذلك الفعل يكون من جملة استحلال المعاصي، واستحلال المعاصي إيش؟ كفر. واضح يا جماعة؟ تفضل.
قال رحمه الله قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. قال الشارح رحمه الله اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه هل كانت بالنص أو بالاختيار، فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، ومنهم من قال بالنص الجلي، وذهب جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إلى أنها ثبتت بالاختيار، والدليل على إثباتها بالنص إخبار
بالاختيار، أي باختيار الصحابة، باختيار الصحابة، لم تكن عن نص، لم تكن عن نص من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة اختاروا أبو بكر فكان خليفة. تفضل.
قال رحمه الله والدليل على إثباتها بالنص أخبار، من ذلك ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت أرأيت إن جئت فلم أجدك، كأنها تريد الموت، قال إن لم تجدني فأتي أبا بكر، وذكر له سياق آخر وأحاديث أخر، وذلك نص على إمامته. وحديث حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، رواه أهل السنن.
طيب، وهذا يقول العلامة الألباني في التحقيق صحيح، أي بطرقه وشواهده، وإلا إسناده فيه كلام إسناده فيه كلام، لكن الشيخ الألباني ذكر له طرقا فقواه بمجموع طرقه. فضل.
قال رحمه الله في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقال أدعي لي أباك وأخاك.
بدأ في أي المرض واشتد به. فضل.
فقال أدعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وفي رواية فلا يطمع في هذا الأمر طامع. وفي رواية قال أدعي لي عبد الرحمن ابن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه. ثم قال معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة، وهو يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقد روجع في ذلك مرة بعد مرة فصلى بهم مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال على منبره لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر.
طيب هي مثل النافذة، الخوخة مثل النافذة، وهذا فيه إشارة إلى معنى الخلافة، يعني شاهد منها أن الصحابة كانت لهم مداخل في المسجد، أبوابا إلى المسجد ومداخل إلى المسجد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بإغلاق جميع المداخل والخوخ التي الخوخ التي كانت إلى المسجد إلا خوخة أبي بكر. قالوا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى، إلى استخلافه من بعده. تفضل.
قال رحمه الله وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال رجل أنا رأيت ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر.
نعم. ثم وزن
فوزنت أنت أبو
نعم.
قال رأيت ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت أبو بكر.
لا فوزنت أنت وأبو بكر، يعني بالميزان وزن النبي وأبو بكر.
فقال رجل أنا رأيت ميزانا أنزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر فرجع أبو بكر ووزن عمر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء.
والحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول بأنه صحيح، وذكر له طرقا رحمه الله تعالى به أو بها صحح هذا الحديث.
قال رحمه الله فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة ثم بعد ذلك ملك، وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه لأنه لم يجتمع الناس في زمانه، بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر
قال أوريا عندنا أوريا
قال رؤيا الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر. قال جابر فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المنوط بعضهم ببعض فهو ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه.
طيب الشيخ الألباني يقول بأنه ضعيف، تفضل.
قال رحمه الله: وروى أبو داود أيضا عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقها فانتشطت منه، فانتضح عليه منها شيء.
طيب، والحديث هذا كذلك الشيخ الباني رحمه الله تعالى يقول فيه بأنه ماذا؟ بأنه ضعيف. يقول فيه عبد الرحمن الجرمي في جهالة، ومن طريقه أيضا أخرجه أحمد. والصواب أن الحديث صحيح، وأن عبد الرحمن الجرمي وثقه ابن معين رحمه الله تعالى وغيره. تفضل.
قال رحمه الله: وعن سعيد بن جهمان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أو الملك.
طب هذا حديث صحيح، وهو في صحيح مسلم لشيخنا رحمه الله.
قال رحمه الله: واحتج من قال: لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإلا استخلف فلن يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف،
أي لأنه لن يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا ولو كان أبو بكر. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف.
طيب، الحديث فيه أنها قالت أبا بكر، أنه سيستخلف أبا بكر. قيل لها: ثم من؟ قالت: عمر. قيل لها: ثم من؟ قالت: أبا عبيدة ابن الجراح. والحديث صحيح كذلك، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله تعالى. والشاهد منه ما هو؟ ها؟ ايش؟ بأي ايش من لفظ؟ نعم، بهذا اللفظ سيكون أبو بكر، وفي اللفظ الآخر عند في صحيح المسند بلفظ أحب، من أحب الناس؟ قالت أبو بكر. قيل لها: ثم من؟ يعني إلى رسول الله، قال: ثم عمر ثم عثمان، أو كما قالت. تفضل.
قال رحمه الله: والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف
يعني باللفظ هذا المذكور من كان مستخلفا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب، ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر، بل قد أراد كتابته ثم تركه، وقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فكان هذا أبلغ من مجرد العهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامدا له، وعزم على أن يكتب بذلك عهدا، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس، ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه، ترك الكتاب اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر، فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود، ولهذا قال عمر رضي الله عنه في خطبته.
طيب، أما الرافضة فيقول هذا يعني من التقصير الذي وقع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لم يبين الوصية لعلي. واضح يا جماعة؟ لأنهم يقول من هو الأحق بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول علي، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما لم يكتب هذا فيه إخلال بما كان يجب عليه أن يفعله، وهذا من الافتراء والاعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أنه كما ذكر الشارح أن خلافة أبا بكر أن خلافة أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قد دلت الأدلة الكثيرة المتكاثرة على ذلك، وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى جملة من ذلك، لكن العهد الواضح الصريح الذي فيه النص أعهد أو أوصي بأبي بكر أن يكون خليفة من بعدي هذا لم يكن واضح، وعلى هذا يتنزل كلام عمر وكلام عائشة رضي الله عنهم، لأن أبا بكر حينما مات عهد إلى الناس باستخلاف عمر من بعد عهد واضح صريح، أما النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت الأحاديث كان سيكتب وصية ويكتب كتابا ثم قال ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، واضح جماعة عمله، فيكون هذا من هذا الباب، يعني ترك الاستخلاف أي العهد الواضح الصريح، وأما الأدلة على أنه استخلف فقد جاءت نصوص كثيرة متكاثرة تدل على هذا المعنى، وسيأتي معنا كذلك غيرها. تفضل.
قال رحمه الله: ولهذا قال عمر رضي الله عنه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك منهم أحد، ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه، ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير، وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطلانه. ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة لكونه هو الذي كان يطلب الولاية، ولم يقل أحد من الصحابة قط أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على غير أبي بكر، لا علي ولا العباس ولا غيرهما كما قال أهل البدع. وروى ابن بطة بإسناده أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير الحنظلي إلى الحسن فقال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر؟ فقال: أو في شك صاحبك نعم والله الذي لا إله إلا هو استخلفه، لهو كان أتقى لله من أن يتوثب عليها.
طيب، الأثر يعني محمد بن الزبير الحنظلي ضعيف جدا. تفضل.
قال رحمه الله: وفي الجملة فجميع ما نقل عنه أنه طلب تولية غير أبي بكر لم يذكر حجة دينية شرعية ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه أو أحق بها، وإنما نشأ من حب قبيلته وقومه فقط، وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر رضي الله عنه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ففي الصحيحين عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على الجيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وعد رجالا. وفيهما أيضا عن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ مرتين فما أوذي بعدها. ومعنى غامر غاضب وخاصم. ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله
رضي الله عنه وأرضاه.
قال: وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، فذكرت الحديث إلى أن قالت
بالسنح. طيب،
قال فذكرت الحديث إلى أن قالت واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا منا أمير ومنكم أمير فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت في نفسي كلام قد أعجبني فخشيت أن لا يبلغه أبو بكر ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير فقال أبو بكر لا ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب وأعزهم أحسابا فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح فقال عمر بل نبايعك فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس فقال قائل قتلتم سعدا فقال عمر قتله الله والسنح العالية وهي الحديقة بالمدينة معروفة بها.
طيب وهذا يدلنا على ماذا؟ على خلافة أبي بكر وأنه أفضل هذه الأمة وهذا بإجماع من يعتد به من أهل الإسلام خلا الرافضة الذين لا يعتد بهم في هذا الباب فهم زنادقة الرافضة الاثني عشرية الذين يكفرون أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لا يعتد بخلافهم فالأمة مجمعة على أفضلية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بل على أفضليته مطلقا بعد الأنبياء والرسل رضي الله عنه وأرضاه وأنه أحق الناس بالخلافة رضي الله عنه وأرضاه لذا كما ترون الأحاديث الكثيرة المتكاثرة تدل على هذا وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا كذلك في قصة خلافة عمر استخلاف عمر للستة أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما يعني أبو بكر وعمر وعثمان لما أبو بكر وعمر وأبو عبيدة لما ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة وتكلم أبو بكر ثم تكلم عمر ثم تكلم من الأنصار ما تكلم عمر فقال يا قوم قد رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينكم إماما لكم لدينكم ألا ترضونه أن يكون إماما على دنياكم ثم قال لهم وأيكم يرضى أن يكون إماما لأبي بكر فقال الصحابة والله لا نرضى فبايع عمر وبايع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لعمر رضي الله عنه وأرضاه أو لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الشارح رحمه الله تعالى أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه وفضائله رضي الله عنه أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكر فقد روي عن محمد بن الحنفي أنه قال قلت لأبي يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني أو ما تعرف فقلت لا قال أبو بكر قلت ثم من قال عمر وخشيت أن يقول ثم عثمان فقلت ثم أنت فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين.
طيب الأولان يقول ثبت ما يقال روية يعني كما نبه العلامة الألباني يعني تصدير المؤلف إياه بروية المشعر اصطلاحا بتضعيف ليس بجيد قال فقد أخرجه البخاري وغيره وهو كما قال رحمه الله. تفضل.
قال رحمه الله وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين هم من بعدي أبي بكر وعمر وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي فالتفت إليه فإذا هو علي فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القليب ثم نزع أبي بكر ثم استحالت الدرو غربا أو غربا فأخذ ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه عارية أصواتهن الحديث وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان في الأمم قبلكم محدثون أو محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. وقال ابن وهب في تفسير محدثون ملهمون.
وهذا بعضه كذلك فضائل هذا الفاروق رضي الله عنه وأرضاه الذي هو خير هذه الأمة بعد نبيها وبعد الصديق الأكبر لهذه الأمة وهو أحق الخلافة كذلك بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وفيه فائدة وهي أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعوا على قبول وصية الخليفة إذا أوصى لغيره بالخلافة وهذا بإجماع وهي من طرق تولي الخلافة. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله ثم لعثمان رضي الله عنه قال الشارح رحمه الله أيوة نثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما. وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عثمان رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال كيف فعلتما أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لم تطيق قال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل قال انظر ان تكون حملتما الارض ما لا تطيق قال لا فقال عمر لئن سلمني الله لأدعن ارامل اهل العراق لا يحتجن الى رجل بعدي ابدا قال فما اتت عليه الا اربعه حتى اصيب قال اني لقائم ما بيني وبينه الا عبد الله بن عباس غداه اصيب وكان إذا مر بين الصفين قال استو حتى إذا لم يرى فيهن خللا تقدم فكبر وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا وشمالا إلا طعنه حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7 فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن العلج أو العلج أنه مأخوذ نحر نفسه وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال الصنع قال نعم قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يدعي الإسلام قد كنت أنت وأبوك تحباني أن تكثر العلوج بالمدينة وكان العباس أكثرهم رقيقة فقال إن شئت فعلت أي إن شئت قتلنا قال كذبت بعد أن تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل إلى بيتي فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ
فقائل يقول لا بأس عليه، وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعرفوا أنه ميت، فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي، لا لي لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، قال رد علي الغلام. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم. فأدي عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني. فأسنده رجل إليه قال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت. قال الحمد لله ما كان شيء. قال الحمد لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك. فإذا أنا قضيت فاحملوني، ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فادخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسترنها. فلما رأينها قمنا، فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذنت الرجال فولجت داخل لهم فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال يشهدكم عبد الرحمن بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له. فإن أصابت الإمارة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين والأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار وخيرا، فإنهم رداء الإسلام وجباة الأموال وغيظ العدو، وإلا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يأخذ من حواشي أموالهم وأن ترد على فقرائهم. أوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به، فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر. قال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت أدخلوه، فأدخل فوضع هناك مع صاحبيه. فلما فرق من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلكم في نفسه. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا عن أفضلكم. قال نعم، فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن وتطيعن. ثم خلى بالآخر فقال له مثل ما فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه فبايع له علي، وولج أهل الدار فبايعوه. وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن مخرمة أخبره أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا قال لهم عبد الرحمن لست بالذي أنافسكم عن هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطع عقبه. ومال الناس على عبد الرحمن فيشاورونه تلك الليالي حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان. قال المسور بن مخرمة طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت، فقال أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاثة بكبير نوم، انطلق فادعو لي الزبير وسعدا. فدعوتهما له فشاورهما، ثم دعاني فقال ادعو لي عليا، فدعوته فناجاه حتى أبهار الليل. ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا. ثم قال ادعو لي عثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن، ثم قال أما بعد يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال لعثمان أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. ومن فضائل عثمان رضي الله عنه،
وهذا كما ترون فيه ما جعله الله عز وجل من التوفيق لهذا الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب رحمه الله ورضي الله عنه في حياته وقبل مماته، كيف أن الله عز وجل وفقه أولا بهذه الوصية لهؤلاء ستة، ثم بهذه الوصايا الأخرى العظيمة لأهل الإسلام من المهاجرين والأنصار والأعراب، ويدلنا كذلك على أن الله عز وجل أن من كان مع الله عز وجل كان الله عز وجل معه، يحفظه الله عز وجل في سمعه وبصره وكذلك في يده وفي جميع أحواله وأقواله واعتقاداته. فكما هو ظاهر مصيبة عظيمة موت النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، ثم بعدها موت أبي بكر، ثم بعدها موت عمر، وكما ترون في هذا الأثر كأن الصحابة لم يصابوا بمصيبة قبلها، وهذا إن دل على شيء دل على مكانة عمر عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وفيه كذلك الخلافة، إثبات الخلافة الخليفة الراشد عثمان بإجماع الصحابة من المهاجرين والأنصار وجميع من حضر، وممن بايعه كما ترون عليا ممن بايعه كذلك علي رضي الله عنه وأرضاه، ففيه إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على أحقية عثمان بالخلافة رضي الله عنه وأرضاه. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ومن قدم عثمان أو قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن من قدم على عثمان عليا في الخلافة فهو ضال مضل، بل ذهب جماعة من الأئمة رحمهم الله إلى أن تفضيل علي على عثمان مجرد تفضيل، كذلك بدعة، جعلوه من البدع، وهذا أقرب، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يقدمون أحدا إلا لفضله، فهم قدموا عثمان على علي لفضله رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك فيه فضيلة واضحة لهؤلاء الستة، وفيه كذلك فضيلة واضحة لأولئك الذين تبرأوا من هذا الأمر، ففيه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ليسوا حول هذا الأمر الذي تدندن حوله الرافضة، أنهم أخذوا الخلافة وأخذوا وما شابه ذلك، تبرأوا رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه كذلك فضيلة ظاهرة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، كيف أنه سعى جادا في النظر في ما هو أصلح لهذه الأمة، فوفقه الله جل وعلا لهذا. فضل.
قال رحمه الله: ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة كونه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كونه طيب.
قال: كونه ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه. وفي صحيح مسلم.
وكما قيل يعني قيل سمي عثمان ذو النورين، كان يلقب بذو النورين، قال لأنه ما أحد من الخلق أغلق بابه على ابنتي نبي إلا هو رضي الله عنه وأرضاه، بمعنى أنه تزوج بابنة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، فلما مات تزوج بالثانية رضي الله عنه وأرضاه. فضل.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذه أو ساقه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، فتحدث ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وفي الصحيح لما كان
تستحي منه الملائكة وما استحي منه الخوارج عليهم من الله ما يستحقون.
قال رحمه الله: وفي الصحيح لما كانت يوم بيعة الرضوان، وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان.
وهذه فضيلة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان رسولا إلى أهل مكة، ثم بايع بيده الشريفة عن عثمان نيابة عن عثمان، وهذا فيه كما ترون منقبة عظيمة جليلة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله: أي ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما، لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة، وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة، كما دل عليه حديث سفينة المتقدم ذكره أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وكانت خلافة أبي بكر الصديق 2 سنة و3 أشهر، وخلافة عمر 10 سنين ونصفا، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 4 سنين و9 أشهر، وخلافة الحسن 6 أشهر. وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، وهو خير ملوك المسلمين، لكنه إنما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن بن علي رضي الله عنهما الخلافة، فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه، ثم بعد 6 أشهر فوض الأمر إلى معاوية، فظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والقصة معروفة في موضعها.
وهذه كذلك منقبة واضحة صريحة لهذا الصحابي الجليل الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، ممن تربى في بيت النبوة، تربى في بيت جده وبيت أبيه علي صحابي جليل وفي بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف برجل هو يتربى في هذه البيوت؟ كيف يكون حاله رضي الله عنه وأرضاه؟ فهذه ثمرة من ثمار التربية الصالحة، من ثمار التربية الصالحة. تفضل.
قال رحمه الله: فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه في مبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام، والحق مع علي رضي الله عنه، فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير، وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال، وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام، ويحمي الله عثمان أن يظن بالأكابر ظنون سوء، ويبلغه عنهم أخبار منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف ومنها ما لم يعرف وجهه، وانضم إلى ذلك أهواء أقوام يحبون العلو في الأرض. وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه، ومن
تنتصر له قبيلته
ومن لم تقم عليه حجة بما فعله، ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله. ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه، فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير، وإنما أثار المفسدون بغير اختيار السابقين. ثم جرت فتنة
أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين، بمعنى أن الناس خرجوا رضي الله عنهم أو طلحة والزبير والتقوا بعائشة رضي الله عنهم جميعا، وخرجوا إلى علي يطالبونه بقتلة عثمان وعلي يطالب بالبينة وعسكر الجيشان دون أن يحصل أي قتال، ولكن الخوارج وأهل الفتن والأهواء كما ذكر المؤرخون دخلوا في جيش علي ومن جيش كذلك في جيش طلحة والزبير، فجعلوا يترامون في الليل فيما بين والبين من أجل إثارة الفتنة، فهؤلاء يقولون وغدرا وهؤلاء يقولون ماذا وغدرا، فظنوا أن حصل في الأمر ما حصل من الغدر وحصل القتال على غير ميعاد وعلى غير تهيئ وقدر الله جل وعلا وما شاء فعل، وكلهم مع هذا يعرف لصاحبه قدره، حصل قتال بينهم ولكن كل رجل منهم يعرف لصاحبه قدره. جاء قاتل ابن جرموز قاتل الزبير إلى علي رضي الله عنه وأرضاه يستأذنه بعد أن حصلت قضية الجمل، قال من؟ قال ابن جرموز قاتل الزبير. ماذا قال علي رضي الله عنه وأرضاه؟ قال بشروه بالنار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزبير. فالشاهد من هذا أن هذا فيه دلالة على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من معرفة قدر كل واحد منهم لصاحبه، وإن وقع منهم ما وقع. وقد ذكروا أيضا أنه حينما انتهت فتنة أو قتال الجمل جاء علي فرأى في هودج عائشة كله سهام، في هودج عائشة كأنه قنفذ، قالوا كأنه قنفذ من كثرة ماذا الرمي على ذلك الهودج. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه قال أم المؤمنين إن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون، فتنة حصلت إن لله وإن إليه راجعون. تفضل.
قال رحمه الله: ثم جرت فتنة صفين لرأي، وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكنوا من العدل عليهم، وهم كافون حتى يجتمع أمر الأمة، وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم وعلي رضي الله عنه،
أي من بني أمية يخشون ممن كان من ممن كان في عسكر علي من الخوارج الذين قتلوا عثمان لأنه يعطي بني أمية وأنه يؤثر بني أمية. هم يقولون نخاف إن دخلنا في طاعة علي أن يحصل لنا مثل ما حصل لعثمان والناس يعني مثل ما حصل لماذا لعثمان من القتل. فامتنعوا من ذلك ثم حصل ما حصل بعد ذلك. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه. فاعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب الواجب عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب، ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوغ. فحمله ما رآه من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال، وقعد عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة، ولما رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها. ونقول في الجميع بالحسنى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنته وكرمه.
يعني الحاصل من هذا أن عليا فعل ما فعل باجتهاد، ومعاوية كذلك ومن معه فعلوا ما فعلوا كذلك بماذا؟ باجتهاد، وإن كان قد يكون أحدهم مصيب والآخر مخطئ، فأشهد أنهم وقع منهم ما وقع باجتهاد. وإلا كان رأي بعض الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم ألا يقاتل أهل الشام، يتركهم ما دام هم أهل الإسلام أهل الطاعة، لكن يريدون الأمن. رأى بعضهم أن لا يقاتل هؤلاء ما دام أنهم على هذه الحال لا يثيرون فتن ولا ما شابه ذلك حتى تستقر الأمور، ولكن حصل ما شاءه الله جل وعلا وقدره سبحانه وتعالى. وعلى كل، كما جاءت الأحاديث بأن عليا أقرب في قتاله إلى الحق من معاوية، وقوله النبي صلى الله عليه وسلم أقرب كما قال بعض أهل العلم في إشارة إلى أن معاوية عنده شيء من الحق، ولكن علي أقرب إلى الحق منه. واضح يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله: ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها، فقال: أدعو لعلي. فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي.
تفضل. أكمل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. قال الشارح رحمه الله: تقدم الحديث الثابت في السنن وصححه الترمذي عن الإرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر، فقال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر.
طيب، الحديث كما ذكر الشيخ الألباني بأنه صحيح. تفضل.
قال رحمه الله: وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين.
وهذا بإجماع، بإجماع أهل السنة والجماعة خلافا للرافضة، أن أبا بكر أفضل من أبي بكر من عمر، وعمر أفضل ممن بعده، وأن أبا بكر وعمر أفضل هذه الأمة بعد نبيها رضي الله عنهم وأرضاهم. فضل.
قال رحمه الله: وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان على علي، وعلى هذا عامة أهل السنة. وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. وقال أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان.
وهذا نص في هذه المسألة واضح، ابن عمر يقول: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، وفي رواية: والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم عثمان رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. طيب نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.